والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع. قال مجاهد: كانت مريم عليه السلام تقوم حتى تتورم كعباها، والقنوت هو طول الركوع في الصلاة. واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني منهم. ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، أي نقصه عليه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الآية تتضمن معاني جليلة كثيرة. سبقها قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاء الأول أنه قبلها نذيرة، ولم يكن ذلك في بني إسرائيل. والاصطفاء الثاني أنه مهدها لأن تحمل بنبي الله عيسى. وبين الاصطفائين طهر وعفة. وبعد الاصطفاء والتفضيل، كما قال الله عز وجل: واصطفاك على نساء العالمين، فكانت أفضل نساء زمانها، وليست الأفضلية مطلقة على كل النساء، وإنما كانت أفضل نساء زمانها بعد هذا الاصطفاء. أيضا ما زال الخطاب موجها إليها من قبل الملائكة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ماذا نستفيد من الآية؟ نستفيد أن من أكرمه الله بنعمة، ولا سيما أن اصطفاه وفضله، وقلنا الاصطفاء طلب الصفوة من كل شيء، والاصطفاء هو الاختيار مع أنه يؤثرك على غيرك، هذا هو الاصطفاء. والاصطفاء قد تكون في النعم الدينية، وقد يكون في النعم الدنيوية. فإذا الله أكرمك فاصطفاك فقدمك على غيرك في نعمة أنت ترتع فيها، فهذه النعمة ماذا تستحق؟ تستحق الشكر. كيف يكون الشكر؟ كما قال النبي لعائشة لما كانت تراه يقوم ويصلي حتى تتورم قدماه، فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ تحتاج إلى شكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ليس الشكر فقط باللسان، وإنما تحتاج كما علمنا الله تعالى في هذه الآية بعد أن اصطفاها وطهرها وجعل الطهر بين الاصطفائين. قال الله تعالى لمريم على ألسنة من أرسلهم إليها من خيرة خلق الله من الملائكة: ولا يستحق أن يخاطب مريم في ذاك المقام المليء بالتبتل والطاعة والركوع والسجود لله في ذاك المكان الطاهر الذي أعد لطاعة الله إلا جمع من الملائكة. كان هذا الخطاب من قبل أطهار، من قبل جمع من الملائكة، فتتمة كلامهم لها بعد أن أخبروها بالاصطفاء والطهر قالوا لها: يا مريم اقنتي لربك، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن الفائدة الأولى التي نستفيدها من الآيات أن النعمة تحتاج إلى شكر، النعمة تحتاج إلى شكر، وأحسن نعمة على الإطلاق للعبد أن يصطفيه وأن يخصه وأن يمن عليه بنعمة الدين. فكان الاصطفاء لمريم اصطفاء خاصا وليس هو الاصطفاء العام، لكن الآيات تدل على أن كل ذي نعمة يحتاج أن يشكرها، والشكور يكون بالقنوت والركوع والسجود. القنوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. القنوت طاعة مع خشوع، فمتى خشع القلب وانشرح الصدر فحينئذ العبادة التي تكون أنت فيها من صلاة، من تلاوة للقرآن، من ذكر، من صيام، مع وجود الخشوع والإخبات، هذا هو القنوت، هذا هو القنوت. قال الله عز وجل لها يا مريم اقنتي. تأمل معي الآيات حتى نفهم شيئا مهما، وحتى هذا الفهم يربط ربطا محكما بموقع الآية والنظر إلى السياق الذي جاءت فيه. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. البيان القرآني في هذه الآية يريد أن يظهر وأن يؤكد أن يا مريم بدت عليها بعد اكتمالها ونضجها آثار العبودية، وهذه الآية تظهر منزلتها من ربها وأنها لا يوجد لها أي حظ من الألوهية، وأنها باصطفائها لم تخرج قط عن كونها في مقام العبودية، فهي أمة لله. خوطبت وخاطبها الملائكة، خصها الملائكة، وأهل الكتاب غلوا، فمنهم من غلا في المدح ومنهم من غلا في القدح، وأهل الإسلام بقوا على الوسطية، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، فغلى النصارى فألهوها أو ألهوا ولدها، وجفى اليهود فطعنوا في عفتها وفي كفرها، وبقي أهل الإسلام وسط بقوا في الوسطية بين هؤلاء وهؤلاء، شأن المحقين في كل شيء. فدين الله دائما وسط بين الجافي والغالي. إذن الآية جاءت لبيان منزلتها الحقيقية من الله عز وجل، منزلة مريم الحقيقية هذه هي. قال مجاهد كانت مريم عليه السلام تقوم حتى تتورم كعبها تماما، في مصاف من يتوجه إلى الله بالعبودية التامة الكاملة التي تليق بحق البشر، التي يمكن أن يصل إليها البشر، وإلا ما نعبد الله حق عبادته. حتى الملائكة لا يعبدون الله عز وجل حق عبوديته، ولسيما أن المقام مقام شكر، وأن لنا أن نشكر ربنا، وشكرنا إياه نعمة منه تحتاج إلى شكر، فكيف نستطيع أن نشكر نعمة الله؟ إن كان ربنا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا كنا لا نستطيع أن نحصي نعم الله فأن لنا أن نشكرها؟ إذا إحصاء النعم لا نقدر عليه فأن لنا أن نشكر هذه النعمة؟ قال مجاهد كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعبها. أخرج هذا الأثر الإمام سفيان الثوري في تفسيره وهو مطبوع بسند حسن. فهذا هو القنوت، تقوم حتى تتورم قدمها. أخرج ابن عساكر عن يحيى بن أبي كثير بسند فيه ضعف قال: كانت تسجد حتى كان ينزل الماء الأصفر من عينيها من شدة سجودها، لكن قيامها حتى تتورم قدماها فيها إشارة إلى أن صلاتهم، لأن صلاتهم قيام وركوع وسجود. الصلاة التي كانت في ذاك الزمان هي صلاة قيام وركوع وسجود. ذكرت كتب السيرة أنها الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرج به إلى السماء وقبل أن توقت عليه الصلوات بخمس، كان يصلي على ملة إبراهيم، وكان إبراهيم يصلي بطرفي النهار في أول النهار وآخره، وكان يصلي فريضتين ركعتين. هذه أخبار مذكورة عند السهيلي في روض الألف في شرح سيرة ابن هشام، لا يوجد عليها آثار صحيحة، لكن هي من الأقوال التي تروى ولا تطوى وتذكر ولا يعقد القلب عليها. حدثوا ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما ثبت في الصحيحين. طيب، نأتي الآن إلى سر التقديم والتأخير. يا مريم قنتي لربك، هذا عموم الطاعة، عموم العبادة. العبادة التي فيها خشوع هي القنوت. قال بعدها: واسجدي واركعي مع الراكعين. ما هو سر تقديم السجود على قوله واركعي مع الراكعين؟ وماذا نستفيد من قوله واركعي مع الراكعين؟ إذن هنا مسألتان، نبدأ بالأولى. منهم من أراح نفسه عن هذا الإشكال فأجاب بجوابين. الجواب الأول قال: هكذا كانت الصلاة في عهدها، هكذا كانوا يصلون، كانوا يسجدون ثم يركعون، فزال أصل الإشكال. منهم من رفع أصل الإشكال بكلام آخر، قال: الواو المذكورة هنا في الآية واسجدي واركعي، فالواو في اللغة لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد العطف. فلو جاءنا زيد وعمر ودخلوا وزيد جاء قبل عمر، لك في اللغة أن تقول جاء عمر وزيد، أو أن تقول جاء زيد وعمر. ففي العربية سيان، لا فرق بين هذا وذاك. وحملوا على هذا بعض الآيات في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. البدايات نبدأ بالسلام ولا بالاستئناس؟ نبدأ بالسلام. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، لما ذكر دخول البيت قال حتى تستأنسوا، ثم قال بعدها تسلم. إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قالوا: وهذه مثل أو، من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين ينفذ قبل الوصية. من مات نسد دينه ثم ننفذ وصيته ثم نوزع تركته. قال: التأخير أو حرفان عاطفان لا صلة لهما بالتقديم والتأخير. أيضا يقال في القول الأول: قولكم أن هكذا الصلاة فرضت يحتاج لنقل، أبرزوا لنا النقل، أنتم مطالبون بالنقل. بترتيب الصلاة المعهودة ليست هكذا. يقال لمن قال إن الواو عاطفة، نعم نحن نقر أن الواو عاطفة، لكن نحن نطلب منكم أن تتلمسوا الحكمة من التقديم، فما من شيء إلا وله حكمة. الزيارات الحكمة المؤانسة فقدمها الله، الدين الله ختم به لأهميته فأخره لأهميته، وهذا أمر معروف وأسلوب معروف من أساليب أهل العربية، أهل البيان العربية. فابحثوا لنا عن الحكمة. من أحسن من أجاب على هذا الجواب الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، قال: أما من قال السجود كان في دينهم قبل الركوع فهذا قائل ما لا علم له به. من أين لك هذا العلم أنه كان في دينهم السجود قبل الركوع؟ فأنت مطالب بالعلم، هات لنا مستندك في زعمك. هذا زعم أن صلاتها كانت تسجد ثم تركع، ما عندك علم، وعندك علم قبلنا منك. ثم قال: والذي يظهر في الآية والله أعلم بمراده من كلامه أنها اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها، اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها، ثم ما هو أخص منها منه، ثم ما هو أخص من الأخص. فذكر القنوت أولا وهو الطاعة الدائمة، فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة. أفضل شيء في الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، طول القيام، وقوفك طويلا بين يدي الله. كيف كانت تتورم كعباها؟ والنبي كيف كان يتورم تتورم قدماه؟ بما؟ طول القيام. إذا وقع مفاضلة بين أهل العلم بين القيام والسجود، أيهما أفضل، أن تقوم أم أن تسجد لله؟ فقالوا: ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. فالسجود لا يكون إلا لله، ومن سجد لغيره كفر. أما القيام فيكون لغيره. فإذا أحب الصلاة إلى الله الخشوع بالتبتل وطول القيام في الصلاة، طول المناجاة، أن تشعر، أن تفهم، فهم الأذكار، فهم القرآن، فهم الكلام الذي تذكر ربك فيه في طول القيام، هو أحب العبادات على الإطلاق. ما أجمل القرآن وأنت تسمعه وأنت تتلوه وأنت تتدبره. يقول: الله بدأ بالأعم فالأخص ثم الأخص. يقول: فقنوتي هي الطاعة، والطاعة يدخل فيها القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة. ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده، كسجود الشكر وسجود التلاوة، ويشرع في الصلاة، فهو أخص من مطلق القنوت. حمل السجود على طاعة مستقلة، كأن في الآية تلميح إلى مشروعية سجود الشكر في ذاك الزمن على هذا الترتيب، على هذا الفهم. فبدأ بالطاعة العامة ثم طاعة أخرى من نوع آخر فيها خصوص، وهي السجود، السجود المستقل. قال: ثم ذكر الركوع الذي لا يعرف له عبادة إلا في الصلاة. قال ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في الصلاة، فلا يسن الإتيان به منفردا، فهو أخص مما قبله. ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص، الأول العبادة القنوت الخشوع فيها بالعموم، ثم بعدها سجود بطاعة مستقلة خاصة، ثم بعدها الركوع الذي هو جزء من الصلاة. يقول ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه، وهما طريقتان معروفتان في الكلام، النزول من الأعم إلى الأخص وعكسها وهو الترقي من الأخص إلى الأعم. هذان الأسلوبان معروفان عند العرب، إما أن تترقى من الأخص للأعم، وإما أن تنزل من الأعم إلى الأخص، وهو الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم. ونظيرها نظير هذه الآية لكن على العكس وهو الترقي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. فتلك على تلك من إيش؟ من الخصوص للعموم، بدأت بالسجود ثم الركوع ثم وافعلوا الخير. وافعلوا الخير نظير القنوت في الآية التي معنا، ولذا هنا السجود قدم على الركوع وهناك السجود أخر عن الركوع. قال فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع، ثم السجود أعم منه، سجود طاعة مستقلة، ثم السجود أعم منه، ثم العبادة أعم من السجود، ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله. انتهى كلامه رحمه الله. منهم من وجه الآية فقال اسجدي واركعي، اسجدي المراد بها صلاتها وحدها، واركعي مع الراكعين المراد بها صلاتها في جماعة. اسجدي إشارة إلى أن العبد يطمع برحمة ربه ويسأله خير الدنيا والآخرة. القيام إشارة للقنوت، والركوع إشارة للتعبد والخضوع، والسجود إشارة للسؤال والطمع فيما عند الله من خيري الدنيا والآخرة. فالسجود تألهها وسؤالها نعمة ربها، وأن الذي هي فيه من النعم إنما هو بسجودها. ثم الله عز وجل قال لها واركعي مع الراكعين، إشارة إلى أن واركعي مع الراكعين إلى أن هذه عبادة في جماعة، واسجدي عبادة وحدها صلاتها وحدها. ماذا نستفيد من الآيات؟ من هذه الآية نستفيد أشياء، نستفيد أشياء، وهذه الأشياء نحتاج أن نتدبرها ونتأملها. الأمر الأول أن تظهر عبوديتها وحدها في خلوتها بقنوتها، ثم أن تظهر عبادتها على الملأ، نظير ما جرى مع زكريا بأن يظهر زكريا ما أتاه الله من ولد بالرمز أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام رمزا، إظهار لعبوديته على الملأ قبل أن يكتب الله لها أن تحمل بعيسى. إيش المراد؟ أنها عبد لله، أمة لله، فهي تعبد الله وحدها وتعبد الله مع الراكعين واركعي مع الراكعين. اظهري يا مريم بأمر من الملائكة عبادتك وإياك وأن تبقي وحدك أيضا مع العابدين. متى حصلت الجماعة في الصلاة كوني معهم، كوني معهم، صلي معهم. هذا إظهار لأنها معبودة وأنه ليس لها وليس فيها شيء من صفات الألوهية. قال واركعي مع الراكعين فأنت فيهم ومنهم، وهجيرك وهجير وهجيرك هجيرهم، وهمك همهم، وطلبك طلبهم، وغايتك أن تحققي رضا ربك، رضا ربك كما هم يريدون من عبادتهم أن يحققوا رضا الله. فهذه هي مريم، فمريم ليست فيها شيء من صفات الربوبية. هذا جاء بعد الاصطفاء، جاء البشارة بالاصطفاء ثم جاء يا مريم نتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ماذا نستفيد من واركعي مع الراكعين؟ نستفيد بعد أشياء، نستفيد أن الرجال إذا خوطبوا فإن النساء يدخلن في الخطاب. الله إذا أمر الرجال فالنساء يدخلن تبعا، لأن الله قال لم يقل واركعي مع الراكعات، قال واركعي مع الراكعين، كقوله تعالى واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. استغفري ذنبك، نعم، استغفري لذنبك في يوسف، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل إنك كنت من الخاطئات، قال إنك كنت من الخاطئين. فدلت الآية على أن الله إذا خاطب الرجال فإن النساء يدخلن في الخطاب، ولا نخرج النساء من الخطاب إلا بقرينة. وقال أهل العلم بالأصول قالوا وإذا خاطب الله النساء فعرف الشرع إذا وجه الخطاب للنساء فإن الله يريدهن وحدهن، فإدخال الرجال في خطاب النساء يحتاج إلى قرينة. إذا جاء خطاب للنساء فهو خاص بهن، ولا يدخل الرجال في الخطاب إلا بقرينة. وأما إذا جاء الخطاب للرجال فالنساء يدخلن فيه، وهذا أمر معروف عند العرب. ويأتي الخطاب ويغلب فيه ذكر الرجال لا سيما إذا كانوا هم المواجهون به. إذا وجهت الكلام النساء غائبات فأنت تخاطب الرجال لأنهم أمامك، لأنهم في وجهك. وكما نقول دائما على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالنساء يدخلن تبعا. ماذا نستفيد من الآيات؟ نستفيد من الآية مشروعية صلاة النساء جماعة، نستفيد من الآية مشروعية إيقاع الصلاة جماعة. فكما استفدنا الآية من الآية أن الله قبلها نذيرة، وأنه يجوز للمرأة أن تقوم المسجد، ويجوز للمرأة أن تسكن المسجد، كما كانت تلك السوداء لما أعتقت اتخذت خباء وحشا صغيرا لها بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام فيه، فالمرأة يجوز أن تنام في المسجد وأن تعتكف في المسجد وأن تخدم المسجد ولا حرج في ذلك. كذلك المرأة تصلي جماعة في المسجد. فقال الله لمريم واركعي مع الراكعين. طيب نستفيد أيضا ما هو حكم صلاة الجماعة. الأمر الخطاب جاء بصيغة الأمر، فاستنبط بعض أهل العلم من قوله واركعي مع الراكعين أن الأصل في الصلاة جماعة، أن الأصل في الصلاة جماعة في حق الرجال، الأصل الجماعة واركعي مع الراكعين. بل استنبط بعضهم أن الجماعة واجبة من هذا الخطاب، لأن الله يأمرها على لسان الملائكة فيقولون لها واركعي مع الراكعين. لو أردنا أن نقول هل هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح، نحتاج أن نبحث أصل المسألة. هل الندب أمر؟ المحققون من الأصوليين يقولون أن الأمر قسمان، أمر ندب وأمر حتم. فالندب يدخل تحت الأمر، فالنساء ليس عليهن جماعة، لكن بما أن الندب أمر فنظرنا إلى سائر ما ورد في الشرع فوجدنا أن الركوع، أن صلاة الجماعة واجبة بنصوص أخرى. ويمكن أن يقال على اختيار بعض العلماء كالصنعاني وغيره أن الواجب إقامة الجماعة، فقد ذهب الصنعاني وغيره إلى أن صلاة الجماعة واجبة على ليست على الأعيان، وإنما واجبة على الكفاية. الواجب إقامتها، الواجب في الجماعة على رأي الصنعاني في سبل السلام أن تكون الجماعة قائمة، فإذا لم يقم المسلمون الجماعة أثموا، وإن قامت فالله يقول لمريم واركعي مع الراكعين. فيتعلق بعض أهل العلم بوجوب صلاة الجماعة على الكفاية بمثل هذه الآية، وهذا بلا شك تعلق بعيد. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن استنباطات الفقهاء والعلماء من الأدلة من الكتاب والسنة في كتب التفسير وفي شروحات الحديثية البعيدة تذكر من باب التمرين ومن باب النزع البعيد وليس من باب التقرير. وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من طلبة العلم ويظن أن العلماء متناقضون، والأمر ليس كذلك. فإنك تجد في المطولات أشياء تنزع من الآيات والأحاديث يظهر في مكان أنها على وجه، ويظهر في مكان آخر أن النزع على غير الوجه الذي سبق، وهذا ليس بتناقض. فالنزع البعيد يذكر من باب التمرين ومن باب التدقيق في النصوص، ونحن لما نذكر مثل هذا إنما نحن متبعون من قبلنا. فالنزع البعيد الذي يذكر فلا يذكر على وجه تحرير المسألة. لا تظن أن العالم لما يقول وينزع من الآية كذا وكذا ثم هو يقرر خلاف ما نزع منها، لا تظن أنه متناقض، لا تظن أنه متناقض. وهذا باب خفي لا ينتبه إليه إلا من كان صاحبا دراية ومعرفة وإدمان نظر في مناهج العلماء وكثرة اطلاع ومعرفة بمراد أهل العلم. فالدلالات الإشارية والدلالات البعيدة تذكر من باب أن تحسن التدبر، تحسن كيف تنزع هذه الأحكام. نسمع
وقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نقصه عليه. وما كنت لديهم، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم، بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر، وكأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. قال ابن جرير عن عكرمة قال: ثم خرجت أم مريم بمريم تحملها في خرقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليهم السلام، قال: وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقال لهم: دونكم هذه النذيرة. فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فإني حررتها وهي أنثى ولا يدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا. وكان عمران يأمهم في الصلاة وصاحب قرباننا. فقال زكريا: ادفعوها لي، فإن خالتها تحتي. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا.
كانت القرعة إليه، معنى فقرعهم خرجت القرعة عليه. نعم.
فقرعهم زكريا فكفلها. وكان مع ذلك أي زكريا كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم، صلوات الله على نبينا وعليه وعلى سائر النبيين.
الآية فيها كثير من الفوائد، الوقت لا يسمح بالبسط، لكن هذا الخبر الذي ساقه ابن جرير ليس بصحيح من حيث الصنعة الحديثية، ففي إسناده سنيد واسمه الحسين بن داود وهو ضعيف، وفيه عنعنة بن جريج، وابن جريج كان يدلس وتدليسه وحش، فالحديث فيه هذا الخبر فيه هاتان الآفتان، فالخبر لم يصح، وكان ينبغي التنبيه على ذلك. وأما موقع هذه الآية من الآيات فهو بديع للغاية، والآية تشير إلى أن قصة زكريا وما سبق لم تكن إلا من الوحي الخالص، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وذكرت لكم أن قصة زكريا لم تذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما خص الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بها. الآية نحتاج أن ننظر في الأحكام الفقهية المنتزعة منها أولا، ثم ننظر في موقعها وسر وجودها في هذا الموطن فيما يظهر لنا، وهذا إن شاء الله ما نبسطه في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.